الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني بماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع، إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ثم استفتح رحمه الله كتاب الصوم، والصوم هو مصدر من صام يصوم صوما وصياما، والصوم يطلق على الإمساك، ومنه قوله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما. والإمساك يكون عن الكلام وعن الأكل وعن الشراب وعن الجماع، فهو عام من جهة اللغة. وأما في الشريعة فهو الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بنية مخصوصة. وأما رمضان فهو مصدر أيضا من رمض يرمض إذا احترق، لأن رمضان يحرق الذنوب، أو لوقوعه في أيام رمض الحر. ورمضان ليس اسما من أسماء الله عز وجل. وأما حديث لا تقول رمضان، فإن رمضان من أسماء الله تعالى، فقد رواه البيهقي من حديث أبي هريرة وهو ضعيف. وقوله رحمه الله: كتاب الصوم، هذا هو آخر كتاب فيما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث أبيه، وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وإنما أخر الصوم بعد الحج مراعاة للترتيب الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر هذا، فإنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وأما عامة أهل العلم كمالك في الموطأ، ومسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وعامة الفقهاء، فإنهم يقدمون الصوم على الحج في كتبهم، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه جاء كذلك في أكثر الروايات، وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. والأمر الثاني أن الصوم يتكرر كل عام فرضا على جميع المكلفين، بخلاف الحج فإنه مرة واحدة في العمر. والأصل في وجوب صوم رمضان هو الكتاب والسنة والإجماع، ولذا بدأ رحمه الله بهذه المسألة فقال: باب وجوب صوم رمضان، أي صوم شهر رمضان، وقول الله تعالى، ثم ذكر الدليل من الكتاب ومن السنة من حديث طلحة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان. والصوم يكون فرضا ويكون نفلا ويكون واجبا، فالفريضة رمضان، والصوم الواجب هو المنذور والكفارات ككفارة القتل أو الظهار أو الأيمان على التخير الذي ورد في الكفارات. والنفل نوعان: نفل عام ونفل خاص. فالعام كصوم يوم وإفطار يوم، والخاص ما كان لسبب كالاثنين والخميس، فيصاما لأن الأعمال ترفع فيهما، ولأن الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصوم الخاص صوم يوم عرفة وعاشوراء، وفضله عظيم، فضل الصوم هو عظيم، وهو من أعمال العباد. الصيام والقيام والذكر هذه أكثر العبادات التي يتنافس فيها المتنافسون، وهو سبب لتحصيل التقوى كما في الآية التي معنا: لعلكم تتقون. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. واختلف أهل العلم هل فرض الصوم قبل رمضان أو لم يفرض، فالجمهور على أن أول ما فرض الصوم هو في فريضة رمضان، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. وقال الحنفية، وهو وجه عند الشافعية: كان صوم عاشوراء مفروضا ثم نسخ بشهر رمضان، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وهو آخر باب في هذا الكتاب، باب صيام عاشوراء. وكما تقدم فرض في السنة الثانية، أي صوم شهر رمضان، وكان كما ذكر ابن القيم في الهدي كان فرض رمضان على 3 مراتب. المرتبة الأولى كان إيجاب الصوم مع التخيير بين أن يصوم أو أن يطعم، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كان المكلف مخيرا بين الصيام والإطعام، كما قال الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأن تصوموا خير، ها، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم، فكان مخيرا بين الصيام والإطعام. وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعون الصيام لكن لا يريدونه فيطعمون، هذه الرتبة الأولى. ثم المرتبة الثانية تحتم الصيام، وجعل الإطعام خاصا بالشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا. لكن في هذه الرتبة كان من نام كان من نام قبل أن يطعم حرم عليه الأكل والشرب إلى الليلة القابلة، فأنزل الله عز وجل نسخ ذلك في قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها العمل إلى يوم القيامة، وهي جواز الأكل والشرب ليلا إلى أن يطلع الفجر حتى لمن نام. قال رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، فالإسلام شرط صحة، لا يصح الصوم كغيره من العبادات إلا من المؤمن، كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. يا أيها الذين آمنوا كتب، هذا هو الشاهد، يعني فرض. وكتب تأتي بمعنى فرض، وتأتي بمعنى الإخبار عما خط في اللوح المحفوظ. وقيل أن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، من هذا الباب. كتب عليكم القصاص أي فيما خطه القلم في اللوح المحفوظ، لأن القصاص ليس فرضا، فإن لولي الدم أن يعفو، كما قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ويمكن أن تكون كتب حتى في هذه الآية، في آية القصاص، بمعنى فرض، يعني أقصى ما فرض عليكم إذا اخترتم هو القصاص. فقوله كتب هنا على بابها، وهي بمعنى فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب على آدم وعلى من بعده من الأنبياء عليهم السلام، والذي كتب عليهم هو أصل الصيام. فإن التشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه، فإن الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالتشبيه لا يقتضي التشبيه من كل، أن يكون المشبه يماثل المشبه به من كل وجه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ففيه تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس فيه تشبيه للمرء بالمرء. وقيل: بل كتب عليهم شهر رمضان أيضا، لكنهم حرفوا شريعتهم وتركوه، والله أعلم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتقون المعاصي، فإنه يكسر الشهوة ويهذب النفس، فإن الصيام كما سيأتي جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ثم ذكر حديث طلحة رضي الله عنه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي، حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري عن أبي سهيل، واسمه نافع، وهو نافع بن مالك الأصبحي، وهو الإمام مالك عمه، عن أبيه وهو مالك. فأبو سهيل عن أبي سهيل أبو نافع، هذا مالك عم للإمام مالك بن أنس رحمه الله، عن طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم شابا رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده في أحد حتى صارت شلاء إلى أن مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعشرة المبشرون بالجنة المقصود بهم ما جاء في حديث الترمذي: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، إلى أن ذكر العشرة، ومنهم طلحة. وليس المقصود بالعشرة الحصر، فقد بشر غيرهم صلى الله عليه وسلم كعكاشة بن محصن قال أنت منهم، وغيره رضي الله عنه جميعا وأرضاهم، أن أعرابيا وهو من سكن البادية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس يعني منتفش الشعر، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. بدأ بالصلاة ولم يذكر الشهادة، لم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله لأنه قد علمها فهو مسلم، وإنما يسأل عن الأركان العملية، فقال الصلوات الخمسة إلا أن تطوع تخفف وتشدد، تطوع وتطوع، والتطوع هو النفل. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، وهذا هو الشاهد، باب وجوب الصوم أو فرض الصوم ما فرض. فقد تقرر عنده أي عند الأعرابي أن من الصوم فرضا، فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، يعني أخبره بالزكاة وبمقاديرها، وأخبره بالحج وبشرطه. فقال الأعرابي والذي أكرمك بالحق وهو النبوة والإسلام لا أتطوع شيئا، يعني لا أتنفل لا أزيد، فالنفل هو الزيادة كما قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة، فلا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيء، يعني يقتصد يكون مقتصدا كما قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالذي يأتي بالنوافل والرواتب هذا من السابقين، والذي يقتصر على ما فرض الله عز وجل عليه هو المقتصد. قال ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله إلا أن تطوع، يعني هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ فعلى الأول أن يكون منقطعا يكون الاستثناء بمعنى لكن التطوع مستحب، قال شهر رمضان إلا أن تطوع، يعني لكن أن تطوع فهو أفضل، وهذا قول الأكثر. وقال الحنفية الاستثناء متصل، فإذا كان متصلا يرتب عليه لزوم ما شرع فيه من النفل، فيكون المعنى شهر رمضان إلا أن تطوع فيلزم بالشروع فيه. ما فرض الله عليه؟ قال شهر رمضان إلا أن تطوع، فإن تطوعت لزمك كشهر رمضان. هذه مسألة الشروع في النافلة، هل يلزم النفل بمجرد الشروع أو لا، كما هنا وسيأتي معنا أيضا في كتاب الاعتكاف، إذا شرع في الاعتكاف هل له أن يخرج منه أو لزم بالنية وبالشروع؟ فالحنفية وبعض المالكية قالوا إذا شرع فيه لزم، لأن إعراضه عن العبادة منهي عنه كما في قول عجل ولا تبطلوا أعمالكم. هذا مما يفرع على قولهم هنا هل الاستثناء منقطع، فيكون التطوع مستحبا لا لازما، أو يكون متصلا فيلزم بالشروع فيه. فأجمعوا على لزوم الإتمام في الحج والعمرة، واختلفوا فيما سواهما، وسيأتي معنا أيضا هذا في كتاب الاعتكاف. والذي يظهر والله أعلم أن الاستثناء منقطع، إلا أن تطوع فهو مستحب لك وليس بواجب، وهذا نظير قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، فهو استثناء منقطع، يعني لا يجوز أيضا في المستقبل. وقوله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فلا موت في الآخرة، لا موت في الآخرة لأهل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح يعني ظفر، إن صدق يعني في التزام الفرائض. ولا عبرة بالمفهوم، لا عبرة بمفهوم المخالفة، وهذا شيء مقطوع به. معناه أنه لو جاء بالتطوع سيكون الفلاح من باب أولى. أفلح إن صدق في الاكتفاء بهذه، لكن لو جاء بالنوافل أيضا فالفلاح أولى، فلو عدل وأتى بالنوافل كان فلاحه أولى. أفلح إن صدق، إن هذا شرط، وقل أن يصدق من يكتفي بالفرائض، لا يثبت على الدين إلا من زاد على الفريضة ووصل إلى مرتبة المحبة، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. أفلح إن صدق، في مسلم أفلح وأبيه، أفلح وأبيه إن صدق. قال النووي رحمه الله: ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت على ألسنة العرب لا يقصدون بها الأيمان. أفلح وأبيه، فإن الحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل، وهي لفظة ليست واردة في الصحيح، وبعضهم يعني ادعى أنها شاذة. أفلح إن صدق أو دخل، هذا شك من الراوي، أو دخل الجنة إن صدق. لم يذكر صلى الله عليه وسلم المنهيات، فلو أتى مع هذه الفرائض بمنهي كالزنا أو شرب الخمر فإنه يفلح في المآل، فلو عذب بها فمآله إلى الجنة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق رد على المرجئة، حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح على العمل. ولذا رواه المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان في باب الزكاة من الإسلام، وذلك للرد عليهم. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الصيام. قال: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد، حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء. عاشوراء يمد ويقصر، وهو العاشر من محرم، وأمر بصيامه. عند الجمهور أمر به أمر استحباب، وقال الحنفية وجه عند الشافعية أمر به كان مفروضا. فلما فرض رمضان، هذا هو الشاهد، فلا وجه لإيراد صوم عاشوراء في هذا الباب، الباب باب وجوب الصوم. فلما فرض رمضان ترك افتراض شهر صوم عاشوراء على القول بتقدم وجوبه، وكان عبد الله لا يصومه، يعني لا يصوم عاشوراء، وذلك دفعا لتوهم وجوبه، إلا أن يوافق صومه، كأن يوافق الاثنين أو الخميس. وآخر ترجمة في كتاب الصيام هي في عاشوراء، نؤجل الكلام على مسائله إلى تلك الترجمة بإذن الله عز وجل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطره.
ثم ذكر حديث عائشة أيضا وهو متفق عليه، تقدم في كتاب الحج، ورواه مسلم في كتاب الصيام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي، حدثنا الليث وهو الإمام ابن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب المصري وهو يزيد ابن سويد أن عراك بن مالك الغفاري حدثه أن عروة وهو ابن الزبير يحدث عن عمته عائشة أخبره عن عائشة عن خالته عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معهم ثم ترك، فلما هاجر ووجد اليهود يصومون قال: نحن أحق بموسى منكم وصامه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وسيأتي في باب عاشوراء. وتقدم رواية لهذا الحديث في الحج، وكان يوما تستر فيه الكعبة، كانت تصوم يوم أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، وكان يوما تستر فيه الكعبة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، يعني فلما فرض رمضان نسخ صوم رمضان صوم عاشوراء، وهذا من نسخ السنة بالقرآن، عندما قال بوجوب صوم عاشوراء نسخه القرآن في قوله: شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وهو دليل أيضا عند الأصوليين على نسخ الأخف بالأثقل، فصوم عاشوراء أخف وصوم رمضان الأثقل، كما قال في المراقي: وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدن. ونسخ السنة بالقرآن جوزه الجمهور، قالوا: يجوز أن تنسخ السنة القرآن. ونقل المنع عن الشافعي، قال: لأن السنة هي المبينة، والمبين لا يكون منسوخا، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتبين للناس، يعني بالسنة ما نزل إليهم. والصواب الجواز، ومنه ما تقدم في قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمنع الأكل والشراب والجماع لمن نام بعد العشاء كان ثابتا بالسنة، ثم نسخ بهذه الآية. قال: حتى فرض رمضان، وهذا هو الشاهد على فرضيته ووجوبه، وهو أمر مجمع عليه عند المسلمين، ومن أنكر وجوب صيام رمضان فإنه يكفر والعياذ بالله، لأنه ينكر شيئا قد علم من الدين بالضرورة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه، أي عاشوراء، والأولى الصوم، ولذا قدمه. وكون عبد الله بن عمر ما كان يصومه هو لأجل ما تقدم، لدفع توهم أن يكون مفروضا، وهذا يسوغ عند الفقهاء أن يترك العمل حتى لا يظن أنه واجب. ولذا كان مالك رحمه الله يمنع من صوم ست من شوال حتى لا يظن أنها فريضة أو تلتبس الفريضة بالنافلة، وكانوا يمنعون أيضا من وصل الراتبة بالفريضة كالصلاة بعد الجمعة مباشرة أو بعد الفريضة مباشرة، لا بد أن يفصل بينها بكلام أو ذكر أو انتقال، هذا على الأولى. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. قلنا الأولى الصيام لأمرين: لأنه قدمه، ولأنه في الصوم أمر فقال فليصمه، وأما في الإفطار قال ومن شاء أفطر ولم يقل فليفطر، وهذا فيه فرق، وهذا من جليل منطقه صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشرني وإياكم في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يحيينا على سنته، وأن يجعلنا من الدعاة إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه.